الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الطلاق من قول المصنف رحمه الله تعالى:
فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظي راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه.
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 21.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه. قال رحمه الله: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن رجعة الزوجة تكون باللفظ وتكون بالفعل، تكون بالقول والفعل والنية. وبينا أن اللفظ الذي يتلفظ به الزوج لكي يرتجع زوجته إما أن يكون صريحا كقوله راجعت زوجتي ارتجعت زوجتي، أو يكون مختلفا في كونه صريحا ملحقا بالصريح عند بعض العلماء كقوله رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي. فاللفظ الصريح المتفق عليه راجعت وارتجعت. وأما بالنسبة لردت وأمسكت ففيهما الوجهان بين العلماء، وجهان عند العلماء رحمهم الله. وبين المصنف رحمه الله أن الرجعة تكون بما دل عليها في القول، وذكرنا هذا سواء كان صريحا أو كان كناية، إلا أن الكناية كقوله الرجل أنت مني كحالك من قبل، فإن قوله كحالك من قبل يحتمل أمرين، يحتمل كحالك من قبل الطلاق فأنت زوجة لي الآن ورجعت عن طلاقي وارتجعت سوقي من طلاقي، وإما أن يكون مراده أن الحال باق كما هو، أي لا زلت أكرهك ولا زلت مطلقة مني، فأصبح مترددا بين الأمرين فلا بد من نية تميز. وقد تقدم معنا في قاعدة الأمور بمقاصد قول العلماء أن الأمور بمقاصدها، أن هذه القاعدة راجعة إلى النيات، والنيات تميز الأشياء المحتملة، فلما كان اللفظ محتملا ميزته النية في الكنايات. قوله رحمه الله لا نكحتها، فالنكاح لا علاقة له بالرجعة، ومن هنا لا يدل على الارتجاع لا صراحة ولا كناية. فلو قال نكحتك فإن هذا لا يدل على الرجعة، لأن إنشاء العقود ليس كالاستجابة حتى، فالرجعة استجابة للنكاح، والنكاح ابتداء في العقد من جديد، وحينئذ فرق بين الاستجابة وبين الابتداء، فلا يعتبر قوله نكحتك ارتجاعا لزوجك. نعم.
بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه.
قد تقدم هذا لأنه لا يجوز صراحة ولا ضمنا.
ويسن الإشهاد.
ويسن الإشهاد. تقدم أن الإشهاد على الرجعة فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من قال الإشهاد على الرجعة سنة وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ومنهم من قال الإشهاد على الرجعة واجب. وانقسم أصحاب هذا القول إلى قائمتين. منهم من قال الإشهاد على الرجعة واجب لا تصح الرجعة إلا به. فهو شرط في صحة الرجعة. فلو أنه ارتجع زوجته ولم يشهد لم تصح رجعته. مثال ذلك لو أن رجلا قال راجعت زوجتي ثم توفي. فعلى القول باشتراط الإشهاد ولم يكن هناك من شهد ولم يكن هناك شهود ولم يستشهد على رجعته فإن الرجعة لا تكون وتصبح لو خرجت من عدتها تصبح أجنبية إذا وقع ذلك إذا لم يقع الإشهاد قبل خروجها من العدة. فلو كان خروجها من العدة بمغيب الشمس يوم الأحد وقال راجعت زوجتي قبل أن تغيب الشمس بلحظة ثم توفي قبل أن يشهد وغابت توفي بعد مغيب الشمس فإن قد خرجت من عدتها قبل وفاته فتصبح أجنبية لا تلد في هذه الحالة ولا يلدها أيضا لو توفيت هي لأنه لم يقع إشهاد على الرجعة قبل الخروج من العدة. إذا لا بد من إشهاد على الرجعة عند الظاهرية ويرون أنها شرط في صحة الرجعة. ومن أهل العلم من قال الإشهاد على الرجعة واجب ولكنه ليس شرطا في صحة الرجعة فإنه لو أشهد صحت رجعته وإذا لم يشهد فإننا نحكم بأنه آثم ورجعته صحيحة يحكم بأن الرجعة صحيحة ولكن يعتبر آثما إذا لم يشهد إذا فيصل له الإشهاد ولم يشهد. واستدلوا بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ووجه الدلالة أن الله أمر بالإشهاد عن الرجعة والأمر للوجوب ولا دليل يدل على صح هذا الأمر عن ظاهره. وذهب جمهور العلماء إلى أن الإشهاد على الرجعة ليس بواجب وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فجاءت الأوامر في سياق واحد ومن المعلوم أن قوله فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف بالإجماع ليس واجبا. فليس بواجب أن تمسك الزوجة إذا طلقتها ليس بواجب على من طلق زوجته رجعية أن يمسك لأن له أن يتركها حتى تخرج من عدتها وتصبح أجنبية. وقوله أو فارقوهن بمعروف ليس بواجب أن يتركها حتى تخرج من عدتها وإنما الأمر بالتخيير أي إن شئت أمسك فإن أمسكت فبمعروف وإن شئت ففارق فإن فارقت فبمعروف ثم أشهد على ذلك. فكما أن الأوامر الأول للاستحباب كذلك أمره بالإشهاد للحج والاستحباب وليس للحسن والإيجاب. ثم الدليل الثاني على عدم وجوب الرجعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حينما أخبره كما تقدم معنا في حديث الطلاق في الحيض حينما أخبره عمر كما في الصحيحين أن ابنه عبد الله رضي الله عنه طلق امرأته في الحيض قال عليه الصلاة والسلام قره فليراجعها ولم يأمره بإشهاد على الرجعة. فدل على أن الإشهاد على الرجعة ليس بواجب. ثم إن الأصل عدم الوجوب حتى يدل الدليل على الوجوب صراحة والدليل هنا مستمر ولأن المرأة المقصود عودتها إلى عصمة الزوج وهذا لا يفتقر الإشهاد ليس بمؤثر في هذه العودة وليس بمؤثر في قصد العودة فأصبح ليس بواجب وإنما هو مستحب. وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن الإشهاد مستحب والخلاف فقط يعني على أنه يستحب الإنسان يشهد لكن الخلاف هل هو مسلم أو ليس مسلم والصحيح أنه ليس بواجب لأن الأحاديث التي ذكرت تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب خاصة وأن الصحابة نصوا على أن الإشهاد ليس بواجب. ولذلك لما سئل عمران بن الحصين رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته ثم راجعها ولم يشهد فقال رضي الله عنه راجعتها بغير السنة يعني أنه كان ينبغي عليه أن تتحرى السنة، ولم يقل له أتم، ولم يقل له عليك إذن أو عليك حرج، دل على أن الأمر ليس بالوجوب. ثم حكم بصحة النكاح وصحة الرجعة، فلو كان الإشهاد شرطا في صحة الرجعة فقال له إنها ليست بزوجة ويجب عليك أن تعيد الرجعة مرة ثانية وتشهد، ولكنه صحح رجعته، فدل على أن الإشهاد ليس بشرط في صحة الرجعة وليس بلازم.
وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها.
من طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقها الطلقة الثانية وكان طلاقه للطلقة الأولى والثانية بعد دخوله بها كما تقدم، فإن هذه المرأة تعتد وخلال العدة تصبح امرأة رجعية، من حقها أن يرجعها في أي وقت ما دام أنها لم تخرج من عدتها كما قدمنا. لكن السؤال، هل هذه الرجعية مرأة رجعية أجنبية أو ما زالت في حكم الزوجة؟ وجهان للعلماء رحمه الله، منهم من قال إنها أجنبية كما اختاره بعض العلماء من الشافعية، ومنهم من قال إنها في حكم الزوجة كما اختاره المصنف رحمه الله ومذهب الحنابلة، أنها زوجة لها مال الزوجات وعليها مال الزوجات إلا ما استحي. بناء على ذلك يجوز له أن يحتلي بها، ويجوز أن يلمسها، ويجوز أن يسافر بها وهو محرم لها لأن في حكم زوجاته. كذلك أيضا يتفرع على هذه المسألة أنه لو قال لها وهي في أثناء عدتها من الطلقة الأولى طلقها، أو أنت طالق فطلقها طلقة ثانية فأرجح الطلقة الثانية الأولى وقع الطلاق لأنها زوجة وليست أجنبية، ولو أنه لاعنها يعني نسأل الله سبحانه وتعالى هذا بالزنا كان من حقه أن يوقع اللعان بينه وبينه فيتبعها الطلاق ويتبعها اللعان ويتبعها الظهار على المذهب ظاهر منها. على كل حال يعتبر حكم الزوجة من هذا الوجه. يترتب على هذا أيضا الحقوق، لو أنه توفي عنها وهي في أثناء العدة ولم تخرج من عدتها ووقعت الوفاة قبل خروجها من العدة ولو بلحظة، لو كانت عدتها تنتهي بغروب شمس اليوم وقبل مغيب الشمس بثانية واحدة توفي زوجها أو هي توفيت ترثه ويرثها بجماعة، لو طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقة ثانية بعد الدخول، طلقة الأولى والثانية بعد الدخول، ثم اعتدت وقبل خروجها من عدتها بلحظة توفيت ورثها، توفي هو ورثته، فإذا معنى ذلك أنه لا زالت هناك رقة الزوجية. فقال رحمه الله وهي زوجة. الدليل على ذلك عدة أدلة، أولا أن الله سبحانه وتعالى أقوى الأدلة، أن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الشكر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أزواجهم الذين طلقوهن وقع الطلاق منهم أحق بارتجاع هؤلاء الزوجات المطلقات ما داموا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني أثناء الثلاثة قرون، لأن صدر الآية يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، فقال الله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، الظرفية يعني في مدة العدة، ثم قال بعولتهن، وجه الدلالة أنه قال بعولتهم يعني أزواجهم، فوصف المطلق بكونه زوجة المطلقة، فدل على أنها ليست أجنبية، لو كانت أجنبية لما صح أن تقول لها أنه بعد لها وما صح أن تقول زوجا لها لأن البعد هو الزوج. كذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فإنسان بمعروف أو تسريح بإحسان، وجه دلالة هذه الآية الكريمة على أن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة أن الله قال فإن ساكت، فلو كانت المطلقة طلاقا رجعيا أجنبية لم يقلش إمساك، لأن الإمساك إجابة لما قبل، فمعناه أن النكاح لا زال باقي، فدل على أنه يريد إبقاء رد الأمر إلى ما كان عليه بإثبات الرجعة. فلو كانت أجنبية لما عبر بالإمساك، ولا عبر بلفظ ثاني يقتضي الالتزام، لأن الإمساك يدل على الالتزام لا على الإمساك، لأن الإمساك يدل على الالتزام. تقول أمسك لأن الشيء في يده، ما تقول أمسك في الهواء بشيء ما هو بيده، فدل على قوله فإمساك بمعروف أي أنه لا زال بيده شيء. والله عز وجل يقني، فكنا عن كون النكاح في عصمة الإنسان في يده، فقال فإمساك، فدل على أن المطلقة لا زالت تحت سلطان زوجها وأنها بعصمته. وبمعنى آية البقرة فإمساك بمعروف آية الطلاق، سورة الطلاق وقولها أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فدل على أن النكاح لا زالت له علقة، وأن المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في حكم الزوجة. وبناء على ذلك يريد هو يرفع، مما يدل على أنها في حكم الزوجة، أمر الله بالنفقة على المطلقات، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فألزم المطلق قال ولا تخرجهن، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأمر أن تبقى المطلقة طلاقا رجعيا في بيت الزوجية، وهذا يدل على أنها لا زالت، لأن هذا حق حقوق النفقة، والنفقة لا تكون إلا استدفاعا لعقد النكاح. فدلت هذه الأمور كلها على أن المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة وليست لأجنبية.
لها وعليها حكم الزوجات،
لها وعليها حكم الزوجات طبعا إلا ما استثني، فيجوز له أن ينظر إليها، ويجوز له أن تنظر إليه ولو بشهوة، ويجوز له أن يلمسها، ويجوز أن تلمسه، ويجوز أن يختلي بها وتختلي به، ويسافر معها ومحرمها كما ذكرنا.
لكن لا قسم لها،
لكن لا قسم لها، لو عنده أربعة فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا فبقيت في عدتها، فإنه يكون قسمه بين الزوجات على ثلاث ليال، فتسقط ليلة الرابعة، مع أنها في العدة. لا نقول أنها في حكم الزوجات، لها وعليها من الزوجات، لأن الزوجة القسم، فهي زوجة من وجه وليست الزوجة من وجه آخر، لكنها ليست في أجنبية.
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها،
وتحصل الرجعة بوطئها، لو أنه وطئ الزوجة الرجعية فإن هذا الوطأ يعتبر رجعة. هذا النوع الثاني من الرجعة، الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل، فالرجعة بالفعل باجتماع. فلو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعد الدخول، ثم بعد ذلك مكث في الحيضة الأولى وطهرت، الحيضة الثانية وطهرت، ثم عن له أن يجامعها، فجامعها طبعا الجماع من أقوى الأدلة على الرغبة في الإنسان. والله يقول فأمسكوهن المعروف أو فارقوهن المعروف، فإمساك المعروف أو تشريح بإحسان، فالفعل يدل على الإمساك كما يدل عليه القول، يعني ما معقول من يطع إمراج نبيه، وإنما لما حصل الوضع دل على رغبته فيها وحبه لها وحبه لعودها زوجة له كما كان، لأن الرجل لا يحب له أن يضع لأجنبي، وبناء على ذلك يكون وضعه لها رجعة، وتقع الرجعة بالفعل وهو الوضع كما تقع بالقول. واختلف العلماء، فمن أهل العلم من قال الوضع دليل على الاحتجاج سواء نوى أو لم ينوى، فلو أنه جامع زوجته وهي في عدتها حكمنا برجوعها له على ما اختاره المصنف مذهب الحنابلة سواء نوى أو لم ينوى. ومن أهل العلم من قال إنه إذا جامعها لا ينوي ارتجاعها، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مراجعة التوحيد، إذا اشترط أن ينوي. لكن الإشكال على القول الثاني أنه إذا لم ينوي رجعتها، مثلا بحكمة الله عز وجل بالمناسبة أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوجية كما ذكر، وهذا البقاء يحرك الزوج إلى إعادتها. ولذلك قال الله عز وجل يشير إلى هذا الحكمة العظيمة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا يريد الله بعباده إلا كل خير، ولا يريد إلا ما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم وآخرهم. يريد الله بكم يسر ولا يريدكم يسر. فإذا كان أهل الزوجة وأم الزوجة وأبو الزوجة كل منهم يتمنى، وأبناء الزوجين يتمنون أن تعود هذه الزوجة ويحبون عودتها، فإن الله أرحم بخلقه من هؤلاء الأمة. أن يحب سبحانه، لأنه يعلم علم الكل أن الشيطان دخل من هذه الزوجة وزوجها حتى طلقها، كما في الحديث الصحيح أنه لا يدنو ولا تعلم بنفسه من الشيطان أكبر إلا إذا فرق بين الزوج وزوجها، لأنه من أعظم ما يكون. فالحكمة الله عز وجل أنها تعتد في بيت الزوجية، فإذا سنت كلها تتحرك النفوس بالذكريات ويحس بقيمتها وتحس بقيمتها فيتحرك كل منهما للآخر. فإذا كان الخطأ شنيعاً وقف صاحب الحق لكي يؤدب الطرف الثاني، وذل المخطئ من أخطأ عليه حتى بحكم أنهم في مكان واحد ولم يدخل بينهم أجنبي، لكن إذا رجعت إلى بيت أهلها أفسدت على زوجها وأفسد الزوج على زوجها، ودخل الأجنبي فساءت الأمور أكثر كما ذكر. لكن قضية البناء فإنه إذا سار وراءها هي معتدلة في بيته وليس عن مخرجها وليس بحق عن مخرجها، وفي المساء والصباح يصبح ويمشي بها ويراها أمامه، فهذا يحرك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يحرك إلى أمامه. فلا يملك بحكم المحبة ولا أن يشتاق إليها ويجابها، فإذا كان شوقه إليها بقصد الركعة فلا إشكال، وأما إذا جامعها دون أن يقصد اتجاهها فحينئذ عند من يرى أن المطلقة طلاقة رجعية أجنبية يرد إشكال، هل يعتبر زانية وهل يقام عليه الحد؟ لأنه ما أصد بهذا الوضع عندهم الوضع الشرعي. وحينئذ قال طبعا جماهير العلماء على أنه لا يجب الحد، لكن من أهل العلم من قال إذا لم يقصد رجعتها على القول بأن الوضع بدون نية لا يوجب الرجوع، على هذا القول يقول يجب تعذيره، وحينئذ يعذره القاضي ويؤدبه إذا شهد على نفسه أو أقر أو شهد على أنه جامعها ولكنه لم ينوي بجماعها الرجعة. فبين رحمه الله أن الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل، فإذا جامعها ناوية اتجاهها أكثر ما تكون الرجعة أن يقول ارتجعت زوجتي ويشهد شاهدين على ارتجال ثم يجادلها بنية الارتجال، فحينئذ اجتمعت النية واجتمع القول والفعل. نعم، النية والقول والفعل. وأما القول مع النية فلا إشكال، مراجعة زوجتي ناوية عودتها إلى عصمتي فهذا قول ونية، وأما نية وفعل أن يجامع زوجته قاصدا ارتجاعها هذه كلها من صور ارتجاع زوج زوجتي. نعم.
ولا تصح معلقة بشرط،
ولا تصح الرجعة معلقة بشرط، كأن يقول إذا طلعت الشمس فقد ارتجعت، راجعت إن طلعت الشمس، إن جاء غدر، إن انتهى الشهر فقد راجعت، إن انتهت الحيضة الأولى فقد راجعت، إذا طهرت من الحيضة الأولى فقد راجعت. هذا بالنسبة للتعليق لا يصح، وأيضا من التعليق أن يقول لها راجعتك إن شئت، يعني إن كنت تشاهدين الرجع إلي فقد راجعت، فقال إن شئت لا رجع، لأن الرجع لا تصح التعليق، بل لا بد أن يهدها وينجزها ويقول راجعتك. وقد يكون ذلك من الإخبار، لو قال لها راجعتك أن شئت صحت الرجعة، راجعتك أن شئت يعني المثابة التعليق، أي لأنك شئت فقد راجعت، أي ما تبدي ترغبين أن ترجع إليه فقد راجعت. لكن لو قال لها راجعت في إن شئت، فرق بين الكسر والفتح، فإن قال رجعت في إن شئت فقد علق رجعتها على مشيئته على وجود المشيئة. فقال قد شئت أو قال لها راجعتك إن شاء أبوك راجعتك إن رضي أبوك رضيت أمك. فهذا لا يصح، ينبغي أن يجدد الرجعة ويقول راجعتك أو يفعل فعلا زاد عرضك عزاء التفصيل الذي تقدم.
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.
إذا طهرت من الحيضة الثالثة، لأن ثلاثة أطهار، إذا طهرت من الحيضة الثالثة بعض العلماء يقول لا بد أن تغتسل حتى يحكم بانتهاء عدتها، وبعض أهل العلم يقول إن مجرد طهرها يوجد يعني لا يوجد انتهاء عدتها بل لا بد أن تغتسل. فمنهم من اشترط الاغتسال ومنهم من قال بعدم اشتراطه فبمجرد انتهاء الدم وانقطاع ورؤية علامة الطهر قد خرجت من العدة. ما فائدة هذا الكلام؟ أولا عندنا امرأة طلقها زوجها الطلقة الأولى فاعتدت، فلما صارت الحيضة الأخيرة قبل غروب الشمس بنصف ساعة رأت علامة الطهر، رأت علامة الطهر، لكنها أخرت الغسل من الحيض إلى ما بعد غروب الشمس. فإذا قلت المرأة تخرج من عدتها لمجرد انقطاع الدم ورؤية علامة الطهر حلت للأزواج قبل غروب الشمس من الساعة، فلو نكحت وعقد عليها بعد ذلك مباشرة صارت أجنبية من الأول وزوجة للثاني، لأنه قد حقق تمام العدة وخرجت من العدة وأصبحت أجنبية، فلا يشترط أن تغتسل على هذا القول. ولو أنه حصلت الوفاة من زوجها بعد طهرها مباشرة رؤيتها للدم وقبل أن تغتسل، فحينئذ قلنا إنها قد خرجت من عدتها فلا تلد ولا يحصل أجنبية وهو أجنبي. إذا حكم بخروجها من عدة وانتهاء الرجعة بمجرد رؤية الطهر، وعلى هذا لا يشترط الغسل عند أصحاب هؤلاء القول. هذا القول كما اختاره على جمع من العلماء رحمه الله الذين لا يرون الغسل شرطا. ومن أهل العلم من قال إنها إذا طهرت من حيضتها ورأت علامة الطهر من حيضتها الأخيرة ولم تغتسل فلا تزال في العدة حتى تغتسل، ولو أخرت الغسل سنوات فإنها لا تزال في عدتها من زوجها. وبناء على هذا القول لا تزال رجعية، فلو وقع مراجعة من زوجها الأول قبل أن تغتسل حلت له، ولو توفي ورثته، ولو توفيت ورثها. وهذا القول مأثور عن أبي بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاذ رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه يقولون إنها لا تخرج من عدة إلا بالاغتسال، ورأوا أن طهارتها تابعة لدمها، والأول أقوى من حيث الأصول والثاني أشبه بالقوة على مدى من يرى أن قول الصاحب حجة، ولكن الأول أقوى حقيقة من حيث الأصول أقوى، وأن مجرد طهرها يدل على خروجها من عدتها، لأن الله يقول والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء والطرف والطهر، وقد طهرت حقيقة فيحكم بطهرها لأن الشرع علق على الطهر وقد حصلت هذه الصفة، فلا داعي للشراط الغسل إلا للعبادات التي اشترط لها الطهارة. أما هذا خارج عن العبادة، وجهها ما لها علاقة بالعبادة، ليست مصلية ولا طائفة البيت ولا داخل المسجد ولا تالية للقرى حتى نشر الطهارة. الطهارة والغسل يشترط شيء نص الشرع على الشراط، وأما ما رتب الشرع على وقوع ما رتب الشرع وقوع الرجعة عليه فإنه حده ما لم تظهر وقد طهرت فخرجت من عدتها لذلك
الطهر. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد الجديد.
وإن فرغت عدتها بين لنا متى تنتهي، يعني ما قال إن فرغت تمت عدتها ولم يرافعها زوجها بان البينونة تنقسم إلى قسمين، يقال بان الشيء إذا وضح وظهر، ويقال بان فلان من فلان إذا فارق. البين هو الخراق، آذنتنا ببينها أسماء يا ربك ومن له الثواء، أي آذنتنا بفراقها. فالبين هو الفراق، وذلك قال غراب البين. فالبين في لغة العرب يطلق بمعنى الفراق. بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنادي، قول أبي الدحداح الصحابي رضي الله عنه يخاطب زوجته لما تصدق بحائط. بيني يعني اخرجي من الحائط وفارقي، الحائط هو المزرعة. بيني من الحائط، الحائط البستان. بيني يعني اخرجي وفارق البستان، يقال بان إذا فارق. فالبين هنا الرجل يبين من امرأته وتبين امرأته منه، إذا إما بينونة كبرى مطلقة ثلاث تطليقات وحينئذ لا تحل لو حسن منها زوجا غيره على نص آية البقرة، وإما أن تبين منه بينونة صغرى. والبينونة الصغرى هي التي لا تحل بها المرأة إلا بعقد جديد، إذا عقد عليها عقدا جديدا حلت له، وأما بالنسبة قبل العقد لا يمتلك ارتداءها. هذا النوع من البينونة يقع في البينونة الصغرى إذا طلقها طلقة واحدة من قبل أن يدخل بها. فإذا طلقها طلقة واحدة قبل الدخول فإنها زائلة، ولو طلقها طلقة قبل الدخول زائلة، بمعنى أنها بمجرد طلاقه لها تحل للزوج الأجنبي، تحل لغيره ويجوز له أن ينكحها. وأما بالنسبة للبينونة الصغرى بعد الدخول فتقع بالخروج من العدة، وتقع أيضا بطلاق الخلف وطلاق القاضي والتفريق للعيوب إلى غير ذلك ما فيه تفصيل سبق سيرفع المسائل. فلو طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقها طلقة ثانية وتركها حتى خرجت من عدتها بمجرد خروجها من العدة لا تحل له إلا بعقد جديد. فلما كانت تحله لكن بشرط أن يوجد عقد جديد صارت زائلة. فيها شبه مطلقة ثلاثا وفيها شبه من الرجعية. فيها شبه من الرجعية لأنه يحق له أن يتزوجها ولا يشترط زوج أجنبي. وفيها شبه من الأجنبية لأنها في الأصل من المطلقة ثلاثا لا تحل إلا بعقد جديد، فحينئذ قالوا بينونة الصغرى. وأصل البين الفراق، فكل امرأة لا يحل لزوجها أن يرتجعها تعتبر بائنة، لا يحل لزوجها. ثم تنقسم إلى بائنة بينونة الصغرى وهي المرأة التي لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديد، وبائنة بينونة الكبرى وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويحصل الوطن. هذا بالنسبة لقوله بائنة منه يعني أنها لا تحل له إلا بعقد جديد. والفرق أن إذا كانت أسماء العدة من حق أن يردها ولو لم ترضى ولو لم يأذن وليها. لا يشترط لمن طلق الطلقة الأولى أو الثانية أن يرضى أولياء المرأة بردها إليه. فلو قالت ما أريد أن أرجع تجبر ولو كرهها كما ذكر المصنف، لأن الله يقول وبعولتهن أحق بردهن، فأعطى الحق للزوجة أن يرضى الزوجة كما لم في عصمته في مدة العدة. فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديد كأنها أجنبية.
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. قال رحمه الله ومن طلق دون ما يملك.
ومن طلق دون ما يملك هذه المسألة تعتبر العلماء في مسألة الهدي. من طلق دون ما يملك يعني طلق الطلقة الأولى الذي يملك ثلاث تطليقات، إذا قلت طلق دون ما يملك معناه طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. وإن شئت تقول من طلق وبقي له طلاق، من طلق وبقي له طلاق، قلت دون ما يملك أو بقي له طلاق المعنى واحد. فمن طلق دون ما يملك وخرجت المرأة من عدتها وتزوجها زوج غيره وطلقها بالزوج الثاني وأرادت أن ترجع للأول، هل ترجع لثلاث تطليقات جديدة أو يبنى على ما قدر ما سبق. هذه مسألة، هل النكاح الثاني يحرم أو لا يحرم؟ هل النكاح الثاني يحرم طلاء النكاح الأول أو لا يحرم؟ فمن أهل العلم من قال لو تزوجت 100 زوج وعادت لزوجها الأول رجعت للعدد الأول، فلو طلقها قبله طلقة واحدة ورجعت إليه بقيت له طلقتان، سواء دخلوا بها أو لم يدخلوا بها، سواء حملت أنجبت لم تنجب، المهم أنه لا زالت هناك عرقة طلاق الأول، لأن الله يقول الطلاق مرتان فإن شاكم معروف تصليح بإحسان إلى أن قرف إن طلقها، وهذا لم يطلقها الطلقة الثانية، فبقي على الترتيب الأول بنص الآية الكريمة. هذا مذهب جمهور العلماء وابن الشرف رحمه الله. القول الثاني أنه إذا طلق، إذا طلقوا منه حتى أئمة الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم كلهم يقولون أن النكاح لا يحل بل يبقى على القرار الأول. وقال بعض السلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العبادلة قالوا إنه إذا نكحها زوجا ثاني رجعت بثلاث تطليقات لزوجها الأول إن طلقها الثاني، ويرون أن النكاح الثاني يحدث النكاح الأول والصحيح مذهب الجمهور لظاهر القرآن، وهم قاسوا وألحقوا بمن طلق ثلاثا فنكحت زوجا خيرا، لأنه بالإجماع لو طلقها ثلاثا وتزوجها زوجا غيرا ودخل بها أنه بالإجماع يجوز لها ثلاث تطليقات، فهم يقيسون من طلق الطلقة الأولى وتزوجت من بعده ثم طلقها الثاني وتزوجها الأول يقيسون على من طلق ثلاثا ونكحها زوجا غيره، والصحيح أنه يعود للعدد الأول، قل الأزواج أو كثروا دخلوا أو لم يدخلوا فالنكاح الثاني لا يحل النكاح الأول. لا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. أسركم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قول المصنف لكن لا قسم لها، هل في المبيت فقط أم يدخل فيها النفقة؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد، فمراده القسم، وأما مسألة النفقة فالمطلقة الرجعية لها حقها السكنى والقيام عليها، إن كانت ولاة الحمل فإنه ينفق عليها حتى تضع حمل على التفصيل الذي تقدم في الإشارة إليه في الدروس الماضية في النفقات وحقوق الزوجات، والله أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: تعلمون حفظكم الله أن هذه البلاد تتعرض في هذه الآونة الأخيرة إلى أذية وتشويش من أعداء الإسلام باسم حقوق الإنسان، فما هو دور الدعاة والخطباء وطلاب العلم ودورنا في مواجهة هذا الحقد والدفاع عن هذا البلد المبارك وولاة أمره حفظهم الله الذين نذروا أنفسهم لتطبيق الشريعة والالتزام بحدود الله حتى أصبحوا محل تقدير العلم؟ وفقكم الله بكل خير.
هذا السؤال حقيقة سؤال مهم، وشكر الله السائل عنايته بهذا الأمر. الحقيقة بلغنا وسمعنا جميعا ما يثير أعداء الإسلام ضد هذه البلاد بناء على تطبيقها للشريعة الإسلامية، وهذا أمر لا ينبغي السكوت عليه ولا ينبغي أن يمر على الدعاة والعلماء والأئمة والخطباء وطلاب العلم دون أن تكون هناك وقفة ترضي الله عز وجل. فهذه البلاد أنعم الله عز وجل عليها بتحسين الشريعة الإسلامية، وأنعم الله سبحانه وتعالى على ولاة أمرها، نسأل الله أن يثبتهم على الحق وأن يعينهم عليه وأن يكفك أعداءهم وأن يصرف عنهم سوءهم. لا شك أنهم يحسدون على هذه النعمة، وحال أعداء الإسلام هذا الخير الذي تعيشه هذه الأمة وهذا الأمن وهذه الرحمة التي عاش فيها الأمة بخير عظيم من الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا يشوشون ويرجفون ويكيدون حقوق الإسلام. والله إنه لحق الزفين على هذه الأمة وهذا التدخل الشاذ الذي لا يمكن أن يقبله أي إنسان مسلم في شؤون المسلمين، إلى درجة أن يدخلوا بيننا وبين شرع الله عز وجل، إلى درجة أن يدخلوا بيننا وبين دين الله عز وجل الذي رضينا به، رضينا به سبحانه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يريدون أن يدخلوا بيننا وبين الله جل وعلا. يعني أصبح أعداء الإسلام في منتهى الوقاحة والسفور إلى درجة أنهم يدخلوا بين المسلمين وبين الشريعة الله. ولا شك أن هذا الشق وهذه الأذية والأذية والكيد الشاق في الإسلام المسلم ينبغي للأئمة والدعاء والخطباء لا يشكون، ينبغي المعاملة التعامل مع هذه الأذية، لأنه بلغنا أن الأعداء يقولون لن نشكو ويقول إننا سندير هذه المسألة مرة بعد المرة. والقضية ليست قضية حقوق الإنسان، القضية كيد لهذا الدين وكيد لهذه الأمة المسلمة، ونوع من الإرجاف ونوع من الإضعاف لهذه القوة. هذا أعداء الإسلام، هذه النعمة العظيمة، مئات الألوف والملايين يعيشون على هذه الأرض، لا يمكن لأحد أن يحيد عن صراط الله عز وجل، فيسبق إلا قطع السجن، ولا يمكن إلا أقيم عليه حده، ولا يفعل أي حد في حدود الله إلا أقيم عليه شرع الله عز وجل، فكذب أعداء الله عز وجل، وحيل بين الناس وبين حدود الله عز وجل. هذا الخير وهذه الطمأنينة وهذا الأمن لا يريدون هذا، ليس هناك حقوق للإنسان يعتدون عنها. هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين الناس وبين دينه، بين المسلمين وإسلامه. فإذا لابد من وقفة خاصة من أهل العلم ومن المنتسبين لهذه الدعوة والمنتسبين لهذا الدين، أن يكون عندهم وقفة صادقة تدعو الناس إلى التراهم وإلى القناعة التامة بهذا الدين، لأن أعداء الإسلام أخوف ما يخافونه من هذه الأمة كما في جبهتها الداخلية، ولا يفكرون في شيء مثل زعزعة الناس والدخول بينها واختراق صفوفهم. فينبغي على الأئمة والخطباء من وجهة نظري كوجهة نظر أن يعتنوا إذا شوش أعداء الإسلام حقوق الإسلام في تطبيق الشريعة والحدود، أن يعتنوا بالخطب الهادفة المركبة التي تبين الحدود ولو كانت خطبة عن خطبة، خطبة عن حد القصاص وآثار الحديدة على النفوس وما يثمر من الأمن للناس في أرواحهم وأنفسهم، وكذلك خطبة عن حد السرقة وما ذكر العلماء والأئمة، خطبة عن حد الزنا، خطبة عن الحدود حد الحرابة، الثمرات التي تجنيها الأمة الإسلامية من تطبيق شرع الله عز وجل من رضا الله سبحانه وتعالى وحلول الخيرات ودفع النقم والبلاء عن المؤمنين والمؤمنات. هذه الخطب التي يعتني فيها الخطيب الموفق بالرجوع إلى كتاب الله وكلام أئمة التفسير حول الحكم والأسرار المبنية على الحدود، يبين للناس الحدود حداً حداً حتى يصبح الناس في وعي كامل وقناعة تامة بهذه الشريعة، لا نريد قناعة مبنية على العواطف. المسألة اليوم أصبحت مسألة مواجهة، لا بد للأئمة والعلماء وطلاب العلم والمحاضرين أن يقوموا بدوره، وعلى مراكز الدعوة أن ينشئ محاضرات تثقف الناس بتفعيل الله. أصبحت المسألة اليوم مسألة مواجهة، فلا بد أن يكون للناس قناعة مبنية على أساس أول الناس على فطرتهم مؤمنون بشرع الله وقابلون. لو تأتي إلى رجل في برية أو غادية تسأل عن شرع الله ما يقبل النقاش، لأن قضية عندهم سيقول لك الله أمر خلاص، ولا يبحث عن حكمة ولا يبحث عن حكمة، يقول أبدا أمر الله الخير كله في أمر الله. لكن اليوم غزت الفضائيات وغزت السموم ولقوا ذمة الحق الباطل، فلا بد من وعي. وهناك شباب بليغ وأطفال صغار يسمعون وتحاسب لهم المؤامرات والتشويش عليهم لنزع ثقتهم من أمته ومن دينه شريعته، ولا تشكيك في هذه الأمور طعن الأمة من داخلها حتى تنشأ أفراد تتأثر بهذه الأفكار، ومن بعد فترة الأعداء من أعداء الإسلام يقول إلى الغد لا يقول إلى اليوم. ولذلك لابد أن نواجه هذا السيد الجارح والشخص الدفيق والإفك المبين بقوة. ترجعوا ولا يرجعوا من السلطان الحق ولا ترجعوا من الكلمة الصادقة المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالشجع والمبنية على الشهيد والمحجة يقولها الموفق المسدد. لابد من هذا، لابد من أين نأتي بهذا التراث طلاب العلم بينهم ببيان الشريعة والتحدث عن مثل هذه الحدود وآثارها الإيجابية وعواقبها الحميدة ونتوافق بالحق. لا يسع عن السكوت، لأن إغاظة الكافر المطلوب وأعداء الإسلام إذا أصبحوا حتى وصلوا إلى درجة أن يأتوننا في عقر ذلك لكي ينظروا إلى حقوق الإنسان قطعهم الله على شاهد وجوههم منهم، فلينظروا إلى دولهم وما فيها من سفك الدماء الذريئة وانتهاك الأعراق وبيع النساء كالسلة في الحانات والخمارات. ما بحثوا عن هذا ولا فكروا فيه، إنما فكروا في البلاد الآن المطمئنة وفكروا في البلاد المسلمة المسدد الموفق التي أصبحت تضرب المثل. الحقائق لا تنكر، الشمس لا يمكن لأحد أن ينكر ضوءها، هذه حقيقة. وشيء يشكر من الإنصاف والحق أن يقال للحق أفضل وأن يقال للمنكر أفضل. هؤلاء يكيدون، هؤلاء لا يريدون الخير الذي نعيشه وتعيشه الأمة، وهذا ما يرون حتى أن مواسم الحج التي يأتي فيها الملايين هالم هذا الأمر، هالم هذا الأمر من أمم مختلفة الأجناس مختلفة الأعراف مختلفة الدول كلها تأتي صارعة بدين الله وشريعة الله عز وجل، فيأتون يشككون باسم حقوق الإنسان. أي حقوق الإنسان تبكيهم بها؟ دماء أسفل وأعراف تبتهد في مشارق الأرض ومغاربها محرك لها ساكن، نساء ترسل أي أطفال يذكر محرك لها ساكنة. كل هذا أبدا لا يبحث عن الدعوة، ليس الدعوة حقوق الإنسان. وهذا الذي يغيب وهذا الذي ينبغي أن تنطلق منا في حمية الدين، لا حمية الجاهلية، أن تكون عندنا غيرة على هذه الأمة وعلى هذه البلاد وعلى هذا الأمن وعلى هذا الخير الذي نرسل فيه، لأن هذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها. ومن كفر نعمة الله بدله نعمة، بدل الله يبدل هذه نعمة، فإن الله لا يبدل هذه نعمة. فالواجب عدم السكوت على هذا، والواجب أن نتواصى، وينبغي علينا أن نقول الكلمة المهمة أننا لا نجيب دعاقة ولا نجيب بخواء، نريد كلاما سليما مصيبا مبنيا على حجج مقنعة. والحمد لله الحجة عندنا، لأن الله يقول قل فلله الحجة البالغة، وإذا نطق كتاب الله بأمر فهو الأمر الذي يمكن أن يرد. والله يحكم لا معقب لحكمه وشريعة الله، الله حكم ولا يستطيع ابن النصرانية أو ابن اليهودية أن يأتي يعقل حكم الله جل وعلا، أو ابن الكافر أن يأتي يعقل حكم الله جل وعلا أبدا، ولا نرضى بهذا. لكن لا نرضى بهذا حينما نتعقل في معالجة هذا الداء وبتر واستقصاص هذا الشر، فحينما يسمع أعداء الإسلام أن هذه الأمة لا تقبل أن يتدخل أحد في شؤونها ولا يتقبل من داخلها أن يخرق أحد صفوفها، وذلك ينبغي توعية الشباب وتوعية الأحداث الصغار. ولذلك هناك واجب على الأئمة والخطبة والأقلام التي تخاطب الناس في وسائل الإعلام والتوجيه المسموع والمرئي أن يقوم بكلمة وأن يوجه الناس، لأن نخشى أن تبث هذه السموم فتجد من يتلقاه. وإن كانوا لله الحمد نحن على قناعة الأمة، يعني على ثقة بدينها، وأن أعداء الإسلام أحقر من أن يدخلوا بين المسلمين وبين ربهم، ولا لابد أن ننبه على هذا. وإنني والله أقولها من قلبي، والله يشهد أنني ما أقولها إرضاء لأحد ولا إرضاء لله، شكر الله لولاة الأمر في هذا البلد ثبات على الحق. ولقد سمعت في أذني ما صرح به وزير داخليا من كلام يزعج الصدر ويزعج النفس من كشف عوار الأعداء وبيان كيدهم، وأنهم لا يريدون إلا الحقد على هذه الأمة وعلى دينها. وقال لي يقولها صريحة أنهم أعداء الإسلام، حتى يستطيع الإسلام أن يقف منهم الموقف الصحيح. أما أن يأتي احتكار حقوق الإنسان من أجل أن يهدموا ديننا ويشتتوا كلمتنا، فهذا أمر يخجل الصدر، لأن كل من نصر هذا الدين ننصره، ونحب هذا جعبنا وما وجدناه صلى الله عليه وسلم لكن أما بصوتهم الحق صلى الله عليه وسلم عليه وأن يعينهم عليه وأن يفتك أداءهم فيه وأن يجعلهم حماة لهذا الدين ورعاة للحق. ولا شك أنهم موفقون ما داموا يقولون بذلك ويحمونه. ولا شك أنهم منصورون لسنا إلا الذين منصورون ولسوا بحاجة لنصرنا لكنهم أحوج ما يكونون إلى نصر الله عز وجل. إنما نقول هذا هناك واجب وهناك مسؤولية وهناك فرض مشتت على أي تيار ديني إسلامي وكلنا والحمد لله في هذا البلد نؤمن بهذا الإسلام ليس عندنا تيارات دينية وكافر ولكن نقول إن كل شيء ينصر هذا الدين ينبغي أن يوقف مع الوقفة التي ترضي الله عز وجل. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يخافون موطئا المجاهدين في السبيل أن ما وطئوا موطئا يغيبوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. والجهاد كما يكون باستنان يكون باللسان ويكون بالحجة والبيان. فالذي يتكلم بحجة ويتكلم بكلام قوي ومبني على حجة فقد نصر الدين. ومن تكلم كلاما في وجه أعداء الله عز وجل لرد شبهات وضلالات فقد جاهد في سبيل الله. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون جاء كعب بن مالك رضي الله عنه وحسان بن ثابت وذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد علمت ما نزل في الشعراء. فقال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. فبين الله عز وجل أن الشعراء الذين ينصرون الحق أنهم استثنون من هذه الرواية. فكل من نصر الحق ووقف مع الحق فلينبغي على كل مسلم يخاف الله ويرجوه وكل عالم وكل طالب علم وكل من رزقه الله هداه أن يغار على هذا الدين وأن لا يرضى لأحد كائنا من كان أن يمس حرمته أو يمس مكانته. نسأل الله بعزته التي لا ترام وقدرته على خلقه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشغل أعداء الإسلام والمسلمين عن هذا البلد الإسلامي. ونسألك بعزتك وقدرتك على خلقه أن تشغلهم عن المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم شدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم احكهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أخذ ألسنتهم وشتت أمرهم وضيق صدرهم. اللهم اجعل أمرهم إلى سفاه وعاقبتهم إلى وبال بهذا العزة والجلال. وصلى الله وسلم وبارك عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم على ما قلتم. سائل يقول فضيلة الشيخ هل النية معتبرة في الرجعة؟ فمن طلق زوجته ثم سافر ونوى ارتجاعها وهو في سفره ولكن لم يرجع من سفره إلا بعد انتهاء العدة فما هذا؟ فما حكم في ذلك؟
من نوى ارتجاع زوجته لم يتكلم ولم يعمل فإنه لا تصح رجعته على صح قول العلماء ومذهب الجمهور. عند المالكية أن النية فرق فيها الرجعة على تفصيل عندهم وتفريق في ضوابط المقام. لكن مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أن النية وحدها لا تكفي وأنه لا بد من قول أو فعل. فلو أنه نوى في قرار القلب قبل خروجها من عدتها ثم خرجت من عدتها فهي أجنبية وليست بزوجة له لأن حديث النفس لا عبرة به ما يصحبه قول وفعل جار عليه. والله تعالى
أثابكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ كنت ماشيا في الطريق وفجأة جاءت طارت حمامة واصطدمت بسيارتي وماتت من حينها فما الحكم في ذلك؟
حيث الأصل قتل الصيد الذي هو الحمام إن كان الإنسان محرما ويقود السيارة فقد تقدم معنا في قتل الصيد أنه يستوي فيه الخطأ والعمد والحمامة فيها شاذ لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم تجد فيها شاذ وقضاء الصحابة. إذا كنت مسافر محرم بالحج أو العمرة ثم صدمت حمامة أو دهستها وقتلتها فإن عليك ضمانها عليك الضمان ويكون هذا الضمان بشاب في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم في جزاء المحنة، تخرج شاب أو عدلها من الطعام أو عدل الطعام من الصيام، هذا الأصل المقرر في كفارة قتل الصيد وجزاء الصيد. وأما إذا كان الدهر في حرم لا إحرام فيه، إذا أن تكون داخل مكة ودهرت حمامة فقط الحمام أيضا داخل الحرم في إشارة، وهو قضاء الصحابة أيضا رضوان الله عليه، فقد قضوا الحمامة شاب في الحرم، وأن من قتل حمام الحرم وكل حمامة فيها شاب. وأما إذا كان الدهر خارج الحرم والإحرام، إذا أن تكون في غير مكة والمدينة وحصل الدهر في جدة وانتهى الطريق إلى مكة إلى المدينة قبل الدخول في حرم هنا، فحينئذ لا شيء عليك ولا ضرر في قتله في هذا، خاصة وأنك مخطئ والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل ورد عند قراءة آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادم على عجبي الموتى؟ هل ورد فيها ذكر بقوله بلى في صلاة الفريضة؟ وجزاكم الله خيرا.
في صلاة الفريضة لم يرد، إنما جاء في حديث الترمذي أنه لما سمع قال سبحانك بلى، سبحانك بلى، أنه سمع رجلا في قيام الليل يقول أليس ذلك بقادم على أن يحيي الموتى، قال سبحانك بلى. واستدلنا على ذلك إذا قرأتها خارج الصلاة أو سمعت رجلا يقرأها فاشهد أن الله قادر على أن يحيي الموتى سبحانه، وهو على كل شيء قدير. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جل جلاله وتقدست أسماءه. وكذلك إذا صليت في الليل أو صليت نافلة فقرأت هذه السورة أو في التراويح تقول سبحانك بلى، لكن في الفريضة لا، لأنه ما حفظ في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الليل والنهار المطلوبة، ما حفظ عنه أنه وقف عند آية رحمة ولا آية عذاب ولا رد على آية. ولذلك يجب أن نفرق بتفريق السنة، فلو كانت السنة ما سكت عنها عليه الصلاة والسلام، فما كان ثابتا عنه في الفرض ثبت في الفرض، وما كان في النفل فهو في النفل، يفرق حيث فرق الشرع، لأننا وجدنا الشريعة تخفف في النافلة ما لا تخفف في الفرض، فوجدنا النافلة تصح من القائد وهو قادم على القيام ولا يصح ذلك في الفرض، ووجدنا الإنسان يصلي على دابته في السفر النافلة ولا يصلي عليها الفريضة، ويصلي على دابته حيثما توجهت به في السفر إلى غير القبلة ومع ذلك لا يصح الفريضة. ففرقت الشريعة بين الفرض والنفل، وفي الفرض منزية ليست في النفل، ففرقنا لتفريق الشرع. فما ورد لما قال عليه الصلاة والسلام قال زيد رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا أصل أننا ما نتكلم، فلما جاء الكلام في نافلة ولم يدل في فرض بقي الفرض على الأصل، وهذا ما يسمونه تخصيص العموم، خصة النافلة فبقي العام على أصل. ما نقول أن الأصل النافلة والفرض على حد سواء، لأن الشريعة ما قالت على حد سواء، جعلت النافلة تخصيصا ليس للفرض، وبناء على ذلك نقول ما ورد بعمومه يبقى على عمومه، وما ورد بخصوصه يخص الحكم به والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في مسألة رمي الجمار، هل يجوز للموكل أن يخرج من منى قبل رمي وكيله؟
رمي الجمار إذا كان بالوكالة طبعا أول شيء يشترط لصحة التوكيل في رمي الجمار أن يكون الأصيل عاجزا عن الرمي، إما عاجزا حقيقة أو عاجزا حكما. عاجز حقيقة من المشلول لا يستطيع أن يرمي، وعاجزا حكما من مثل الشخص الذي يخشى منه ضرر أو يخشى أن يموت، مثل المريض في السكر في القلب وكبير السن من الشيخ الحطمة الذي يغلب على الظن أنه لو دخل في زحام الجمرة لمات، فهذا عاجز حكما، وإن كان قادر على الرمي حقيقة لو رمى يرمي، لكنه لا يستطيع الزحام فهو في الحكم العاجز الذي لا يستطيع أن يرمي. كذلك العاجز حكما للمرأة الحامل التي يغلب على ظنها لو دخلت أسلم أو ضربت على بطنها ربما قتلت، فهؤلاء يرخص لهم. ومثل الصبيان الذين لا يأكلون الرمي ولا يصدمون الرمي، فهؤلاء كلهم. وجاء في حديث أنس في ابن ماجه وغيره أنهم رضوا عن الصيام في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان تحقق الشرط الأول أنه عاجز، الشرط الثاني أن يكون الوكيل الذي توكله بالرمي حاجا في ذلك العام، ما توكل الذي لم يحج. وذلك من الخطأ أن بعض الباعة هنا يتوكل على بعض الحجاج، وهذا خطأ. ما يصح الرمي إلا من حاج، لأنه عبادة لا تصح إلا من الحاج، والوكيل تابع للأصيل، فالحكم حكم الأصيل. كما أن هذا الرمي لا يصح إلا للأصيل واجب عليه، كذلك الوكيل لا يصح رمي إلا إذا كان محرما بالحج في ذلك العام. ثالثا، يشترط أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه حتى يتم الجمرات الثلاث، ثم يرجع ويرمي عن من وكله. وقلنا الجمرات الثلاث لأنها نسك واحد، فيتم الرمي الذي أوجب الله عليه حتى يتم الثلاث، ثم يرجع ويرمي عن غيره بالسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بهذا فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبهه. فإذا كان هذا في الكل فإن الجزء آخذه حكم الكل، فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، ولا يصح أن يرمي أذمة الغير مع شر ذمته في حق نفسه. وقال بعض العلماء: الأفضل أن يحضر الوكيل عند الجمرات، ثم أن يحضر الأصيل ثم يرمي الوكيل بمحضره. ولكن هذا يعني أنت يسر وصعد من باب، يعني بعض أئمة السلف قال هذا، ولكن لا بأس في تركه وليس بلازم. لو أنه جلس في الخيمة، جلس المرأة في الخيمة وانطلق وكيلها ورمى، لأنهم يقولون إذا رمى الجمرة الأولى فإن الموكل يدعو، فائدة حضوره أن هناك سنن مرتبطة به شخصيا، فعجز عن الرمي وهو قادر على الدعاء، فبعد ما يرمي وكيله يقوم هو بالدعاء لنفسه ويحقق هذه السنن تأسيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شهد ورمى. فإن عجز عن شيء سنة الرمي بقي سنة الشهود والحضور، فقالوا إن مقصود الشرع أن يكون في هذا الموضع إلى غير ذلك ما ذكر من التعليل. على كل حال ليس بلازم ولا واجب. وإذا رمى وهو في خيمته، رمى وكيله وهو في خيمته، فالرمي صحيح ويجزي الله تعالى.
والخروج فضيلة الشيخ ما الكافي؟ الخروج من منى،
الخروج من منى مثل ما ذكرنا، هل اشترط أن يكون في منى أو يكون عند الجمرات؟ طبعا ما لا يشترط، بحيث انه لو مثلا رمى عني جمرة العقبة وانا اطوف طواف الإحرام فانا لست في داخل منى، ما في داخل. المرأة العاجزة عن الرمي توكلت عن رميها، ثم بعد ذلك نزلت وطافت طواف الإحرام وتحللت، قدرت رميها ثم تحللت ثم طافت، فهذا لا يشترط اثناء الرمي من كلها. وهكذا لو تعجل ورمى عن الوكيل ثم خرج من منى فإنه يجزي ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نجد العلماء ينبهون على ضرورية العمل بالعلم، فما معنى هذا وما هو الطريق للحصول على العمل بالعلم؟ وفقكم الله لكل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، العمل بالعلم درجة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة أحبها الله وأحب أهلها، واصطفى لها خيرة خلقه بعد أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأحب الخلق إلى الله بعد الأنبياء والرسل العلماء العاملون، وهم الصديقون الذين جعل الله مراتبهم في الجنة بعد مراتب الأنبياء، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. العمل بالعلم هو البركة العظيمة، وهو من أصدق الشواهد وأظهر الدلائل على أن هذا العلم مبارك. فالعبد الذي بورك له في علمه تظهر دلائل بركة علمه في جانبين عظيمين: أولهما عمله بالعلم وحرصه على أن لا يدنس علمه بالمخالفة لله ورسوله حتى لا ينقذه الله عز وجل. وإذا نقص الله عز وجل عن حاله والعياذ بالله. وثانيا أن يرزقه الله عز وجل نشر العلم ونفع الأمة والحرص على دلالتها على الخير ومحبة هذا النصر ومحبة هذا التوجيه، ينشر العلم قائما وقاعدا مسافرا وحاضرا، ينشره بين الصغير والكبير والجليل والحقير، يحب أن الناس كلهم مثله وأن الناس أفضل منه في العلم. فإذا رزق الله العالم هاتين الخصلتين علما بعمله ودعوة وتعليما للمسلمين فقد أتم الله عليه النعمة وبارك له في العلم. وهذا هو الذي يسأله ولي الله المؤمن حينما يقول الله إني أسألك علما نافعا. ومن هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل جلاله من علم لا ينفع. فمن أظهر الدلائل على عدم نفع العلم أن ينزع الله صاحبه من العمل. ولذلك إذا نزع العمل من العلم أصبح صاحبه من الجاهلين. وذلك تجد يخفض حط عشراء، وتجد العلماء الراسخين أئمة السلف التابعين لهم بإحسان، تجد علومهم منيرة وأقوالهم واضحة وحججهم بينة وألسنتهم ألسنة صدق لا تتلجلج من وضوح الحق وظهوره في صدورهم، لأنهم أحبوا العلم من كل قلوبهم وعملوا به بأبدانهم، أحبته أجنتهم قلوبهم وأجنتهم، وقالت به ألسنتهم ونطقت به ألسنتهم وعملت به جوارحهم وأركانهم، فأسعدهم الله به في الدنيا والآخرة. فهذه هي سعادة العلم، وهي لذة العلم وسلوة العلم وبركة العلم وخير العلم، أن يطلق الإنسان العمل به، لأنه إذا عمل رأت الناس عمله ورأت دلائل العلم في سمته ودله وقوله وعمله وظاهره وباطنه، فصار إماما هاديا مهديا مهتديا في نفسه هاديا لغيره. وجمع الله هذه المنزلة لخيرة عباده فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا الأساس والقاعدة التي عليها سعادة الدنيا والنجاة من خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاهتدوا في أنفسهم أولا ثم هدوا غيرهم. ولن يهتدي الإنسان في نفسه حتى يعمل بالعلم. وإذا أراد الله عز وجل أن يبارك لطالب العلم في علمه فإنه يكون همه العمل بعد العلم. أول ما يحمل في العلم الإخلاص، ثم بعد ذلك يحمل هم الجد والاجتهاد في تحصيله وطلبه، ثم إذا رزقه الله بالإخلاص والجد والاجتهاد في تحصيله وطلبه حمل هم العمل بما علم. فإذا وفق للعمل بما علم حمل هم القبول من الله جل وعلا. فإذا وفق لدلائل القبول وظهر ما أراد القبول من حب الله سبحانه وتعالى له ووضع المحبة في الخلق وانتشر علمه وانتفع فيه الناس، ازداد ذلة وانكسارا لربه، فلم يشعر بنفسه حتى يجعله ربه هاديا مهديا، فينشر العلم بين الناس ويوطئ كنفه للناس ويخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين حتى ينتفع الناس بعلم. العمل بالعلم المراد به فعل ما أوجب الله عز وجل وترك ما حرم الله عز وجل مما علم من نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فجعل الهداية بالعلم، يهدون بأمرنا. فلا هداية إلا بعلم، ولا يمكن أن يكون العلم صحيحا إلا إذا كان معه العمل. قالوا في الحكمة: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا اقتحم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا اقتحم. فأي سنة تتعلمها تحرص على تطبيقها. سمعت رحمك الله أن الله يحب الصلاة والمصلين، فمن علمك بعلم، من عملك بعلمك، حينما علمت أن أفضل ما تكون الصلاة أن تبكر إليها فتكون أكثر الناس في المسجد. إن استطعت أن لا يؤذن للفريضة إلا وأنت في المسجد فقد علمت بما علمت. وإن استطعت إذا دخلت المسجد فصليت ألا تجلس صامتا، لأنك تعلم فضل الذكر، فتجلس ما بين تلاوة القرآن والتسبيح وذكر الله واستغفار وانتصار لله عز وجل حتى تصلي والملائكة تصلي عليك، فقد علمت بما علمت. علمت بما علمت. لأنك علمت فضل هذه الأمور فعملت بها. فإذا صليت رحمك الله ووسعك انتظر الصلاة بعد الصلاة وسمعت ما ورد من السنة في فضل ذلك جلست وراضى واحتسبت الأجر عند الله عز وجل خاصة إذا كنت من طلاب العلم ومن القدوة تحرص على أن تكون إماما لغيرك حرصت على ذلك فقد علمت عملت بما علمت. فإذا صليت وأديت الصلاة على أتم وجوهها وجاءت النوافل والفرائض ونوافلها ورواتبها حرصت على الأكمل والأزكى فانتقلت من السنة الراتبة ومن الوتر إلى أشياء الليل وقيام الليل فحرصت على قيام الليل فلا تمر عليك ليلة إلا قمتها ما لم تكن مسافرا أو عندك عذر. ثم إذا وفقك الله إلى قيام الليل حرصت على الإكثار من النوافل في النهار وعدت فضل الوضوء وفضل الصلاة بعد الوضوء فصرت لا تهلك حتى تتوضا ولا تتوضا حتى تصلي ركعتين فبورك لك في علمك في الصلاة وفضائلها. فانتقلت على ذلك إلى فضائل الصدقات علمت أن الله يحب المتصدقين وأن الصدقة صدق في الإيمان وتصديق لما ورد من الرحمن مما يكون من فضائل الصدقة في الدين والدنيا والآخرة والمراتب العلى في الجنان. فسخت يدك فأنفقت يمينك فأصبحت الدنيا في يدك لا في قلبك وأصبحت لا تبالي بما تنفق وأحب ما يكون عندك أن تلتزم مرضات الله. فإذا علمت أن الله يحب منك الصدقة الخفية انتقلت إلى الصدقات الخفية بعد أن كنت تصدق أمام الناس علمت أن الأفضل أن تخفيها إن تبدو الصدقات في الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير فالأفضل والأكمل أن تخفيها فتخفيها تتقل إلى مطلب الإخفاء فتصبح تتصدق كنت تصدق من النهار تتصدق بالليل كنت تصدق مع أناس إذا تستحمل الصدقة لوحدك. ثم بعد الصدقات انتقلت إلى درجة الإيثار فكنت تتصدق بالفضل فجاءك أخوك في كربة أو دين أو نكبة وعندك مال فسألت أن الله يبتغيك وخرجت من نفسك ورأيت مكروبا منكوبا يقول لك لله وليس في جيبك إلا ريال أو ريالين أو عشرة أو عشرين وشئت ما يكون حاجة له فعلمت معنى لله أي أعطي وثوابك على الله فعلم معنى هذه الكلمة. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه ينزعج إذا قيل في سبيل الله من يمكن أبدا أن يبرح حتى يلقي يقول لأنه قل لله وفي سبيل الله وليس أبرح حتى أعطي لأنه يعلم ما معنى هذه الكلمة. هذه فائدة العلم أن يعمل الإنسان من علم أن يعلم كيف يعامل الله سبحانه. ثم تنتقل من المراتب إلى مراتب حتى يجعلك الله عز وجل من العلماء العالم. يبتدئ طالب العلم أول خطوة يخطوها من اليوم تفكر أنك لا تتعلم شيء إلا عن السبيل ولا تسمع بسنة إلا عن السبيل. قالوا اعمل بالحديث ولو مرة تكون من أهلك فلا تسمع بشيء حتى إن دار إلا في الحديث كالإمام البخاري وغيره كانوا إذا قرأوا أحاديث الصدقات جمعوا ما عندهم فتصدقوا بها ما يحبون أن يمر عليهم أمر من أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ندب أو طلب أو رغبة أو رجاء إلا حرصوا على تطبيقه والعمل به وعندها ينشرح الصدر ويثبت على الخير قدمه. وإذا ولذلك تجد بعض طلاب العلم ما يطلب العلم شهرا أو شهرين إلا وجد نفحات العلم وبركات العلم في صدره وفي قلبه وقالبه تجد فعلا أن العلم أثر عليه. وتجد بعض طلاب العلم صلى الله عليه وسلم آخر إذا دخل في طلب العلم إذا به يحفظ الصغير والكبير وإذا به أقصى الناس قلبه وأفرحهم عن الله عز وجل وتجد يمر على المواقف التي تهز عامة المسلمين ولا يتحرك فيه ساكنا صلى الله عليه وسلم لأنه إذا طبع على القلب أو مقت الله صاحبه فلا تسأل عن حاله. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيدنا بهذا على كل موفق سعيد أن يحرص على أن يكون بينه وبين الله سر وأفضل ما يكون الأمل بالعلم إذا كان بينك وبين الله عز وجل أفضل ما يكون وأكمل ما يكون علمك بعلمك لعلمك حينما يكون بينك وبين الله في أسرار خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. تجد مع الناس وتعاشر طلابك وإخوانك وأهل مسجدك كواحد منهم تسافر معهم تجد معهم لا يشعرون بقيامك في ليلك ولا بطاعاتك ولا بنفقاتك ولا بأمورك الخفية لأنك تخاف عليك إلا وتخاف عليك. فإذا خلوت بربك علم الله أن بينك وبينه سر وهو الخوف الصادق والخشية الخفية فعندها يضوئك الله من ضوء الصادقين. ويفتح عليه حتى تبلغ درجات العلماء العامين، هذه مرحلة. ثم إذا أراد أن يتم عليك النعمة أوصلك إلى درجة لا تبالي بما أظهرت وأخفيت من عملك، فتصبح عندك السر والعلانية سواء، بحيث أنك لو أظهرت العمل ما تبالي بالله. لو تجد في محاضرة في مسجد تخطو خطوة أمامك 10,000 كأنك والله جالس محدث، هذه كلها مراتب للمخلصين والأئمة المهتدين. ولذلك كانوا أئمة السلف يضربون المثل وأروع الأمثلة في المعاملة مع الله عز وجل. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى ووجهه الكريم أن يجعلنا علماء عالمين أئمة مهديين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على محمد.